بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يقول: هل مراعاة وقت الصلاة مقدم على الطهارة، أو الطهارة مقدمة لمن استيقظ من النوم وهو جنب، حيث لو اغتسل طلعت الشمس هل يغتسل ويقضي الصلاة أو يصلي قبل طلوع الشمس؟ الجواب: يغتسل ويصلي ولو طلعت الشمس، لعموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء كما سمعنا من بعض الأقوال في ذلك؟ الجواب: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصلي؟ الجواب: قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور، وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه، بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم إنسان ذهب إلى المسجد وعليه صلاة العصر والإمام أذن صلاة المغرب، فهل يصلي العصر أولا أم يصلي مع الجماعة صلاة المغرب ثم يصلي صلاة العصر؟ الجواب: يصلي صلاة العصر ثم يصلي مع الإمام صلاة المغرب، لأن الترتيب بين الصلوات واجب، لكن إن لم يتمكن من صلاة العصر قبل أن تقام صلاة المغرب دخل معهم في صلاة المغرب بنية صلاة العصر، فإذا سلم الإمام من المغرب قام وصلى الركعة الباقية كالمسبوق ثم يصلي صلاة المغرب، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: حيث أن كثيرا من القطاعات ومنها القطاعات العسكرية يرتدي أفرادها لباسا للرياضة يكشف عن جزء مما تحت السرة وحوالي نصف الفخذ أو أكثر في بعض الأوقات، ونظرا لانتشار هذا اللبس فإننا نأمل من سماحتكم إيناسنا برأيكم حول هذا الموضوع وبيان الحكم الشرعي فيه، حيث أنه بتداوله خلال الفترات الطويلة أصبح في حكم المتعارف عليه وأنه مباح للناس، جزاكم الله خيرا. الجواب: ستر العورة واجب بإجماع المسلمين، والمرأة كلها عورة، والقبل والدبر من الرجل عورة بإجماع، والصحيح من أقوال العلماء أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود وابن ماجة. وما روي عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه تعليقا والحاكم في مستدركه. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة، رواه الترمذي وأحمد، ولفظه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال له: غطي فخذيك فإن فخذ الرجل عورة. وما روي عن جرهد الأسلمي أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن. وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاج بها. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل يقول: هل الفخذ عورة؟ الجواب: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فخذ الرجل عورة، واستدلوا على ذلك بأحاديث لا يخلو كل منهما عن مقال في سنده من عدم اتصاله أو ضعف في بعض الرواية، ولكنها يشد بعضها بعضا. ومن هذا ذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست بعورة، واستدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه، رواه أحمد والبخاري، وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وقول الجمهور أحوط لما ذكره البخاري، ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع، وحديث أنس رضي الله عنه محتمل. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز للمسلم أن يصلي وعليه ثوب يكشف ما تحته؟ الجواب: عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، فمن صلى وهو كاشف شيئا منها أعاد الصلاة، وهكذا الحكم في من لبس لباسا خفيفا ترى البشرة من خلفه وصلى وجب عليه إعادة الصلاة. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز للإمام أن يتقدم للمأمومين بدون لبس السروال؟ يكون في علمكم أن عورته واضحة جدا أمام المصلين، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: يشترط لصحة الصلاة ستر العورة ولا يشترط لبس السروال، وحدها للرجل من السرة إلى الركبة، فإذا صلى الرجل وهو كاشف شيئا من العورة لم تصح صلاته ولا صلاة من خلفه إذا علموا بذلك قبل السلام. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ظهرت في بلادي فرقة تتكون من الشباب، فهم يصلون جماعة مكشوفي الرأس، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس قلنسوة للصلاة، فما هو الحكم الشرعي في لبس القلنسوة للصلاة؟ الجواب: ستر رأس الرجل في الصلاة ليس واجبا، والأمر في ذلك واسع. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الصلاة بأن يصلي وذراعاه مكشوفتان، أي من يصلي وهو لابس كما قصيرا، مكروه، فهل هذا صحيح؟ الجواب: ليست الصلاة بالكم القصير مكروهة للرجل. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة إذا كانت بفوطة ومثبتة فوق جسدي؟ الجواب: إذا كان ما ذكرته من لباس ساتر لعورتك في الصلاة وهي ما بين السرة والركبة صحت صلاتك، وإلا فلا، والأحوط أن تصلي بما يستر كتفيك مع ستر العورة، لحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز كشف المنكبين في الصلاة؟ الجواب: المشروع للمصلي تغطية منكبيه في الصلاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. متفق عليه. وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في النظارات الطبية؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يصلي بالنظارات الطبية إلا إذا كان استعمالها يمنع من تمكين المصلي جبهته أو أنفه من الأرض فلا يجوز. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: أصحيح قول من أفتى ببطلان صلاة من صلى عريانا؟ الجواب: نعم، من صلى عريانا وهو قادر على ما يستر به عورته فصلاته باطلة، وقد ذكر الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما حكم ثني كم القميص أو السروال؟ هل هو من الكفت المنهي عنه في الصلاة؟ الجواب: إذا كان ذلك الثني من أجل الصلاة فهو من الكفت المنهي عنه في الصلاة. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز لإنسان أن يلعب أي لعبة مع إنسان يرتدي سروالا قصيرا؟ الجواب: لا يجوز لك اللعب مع من ذكرت، وذلك لانكشاف العورة وخوف الفتنة، والعورة للرجل ما بين السرة والركبة. وبالله التوفيق. هذه سائلة تسأل وتقول: منذ فترة كنت أصلي بدون حجاب لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة، فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة 6 سنوات تقريبا أو أكثر من النوافل والسنن؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك، ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة لقول الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وما جاء في معناها من الأحاديث، مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه. وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: هل من الواجب على المرأة أن تصلي بدون سروال؟ لأني أراهن يفعلن ذلك ومن بينهن زوجتي. الجواب: على المرأة أن تصلي في ثوب يستر عورتها جميعا، لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ولما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة ووقفه على أم سلمة رضي الله عنها. والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لكن إذا كان لديها أجنبي فإنها تسترهما، ولا حرج عليها أن تصلي في سراويلها إذا كانت طاهرة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يوجد حكم شرعي يدل على نزع السراويل، وهذا بالنسبة للمرأة والرجل؟ الجواب: ليس هناك دليل شرعي على مطالبة المرأة وغيرها بنزع السروال عند الصلاة إذا كان طاهرا، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: سؤال مضمونه: الغالب أن المصلي لا يخلو جيبه من النقود أو الحفيظة أو غيرها، وهي تحمل ما نهي عنه من الصور، فما رأي فضيلتكم في صحة صلاتي وصلاة الآخرين؟ الجواب: من يصلي وفي جيبه نقود أو حفيظة ونحوها بها صور فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة لأنه في حكم المضطر إلى ذلك، وبالله التوفيق. ما قولكم عن الساعة أم صليب، هل يجوز أن نصلي بها أم لا؟ الجواب: لا يجوز لبس الساعة أم صليب لا في الصلاة ولا في غيرها، حتى يزال الصليب بحك أو بوية تستره، لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة، والواجب عليه البدار بإزالة الصليب لأنه من شعار النصارى، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يمكن للمسلم أن يصلي فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب؟ الجواب: إذا كان السؤال عن حكم صلاة وقعت فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب فالصلاة صحيحة إن شاء الله جل وعلا مع الكراهية، وإذا كان السؤال عن حكمهما مستقبلا فعليه أن يزيل الصليب من الحصير، وذلك بطمسه بما يخفى معالمه، أو بوضع رقعة ثابتة عليه، أو يبدل هذا الحصير بحصير ليس فيه صليب، لما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصليب إلا قضبه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئا وخاف إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة، فماذا يفعل؟ الجواب: الوضوء شرط لصحة الصلاة، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة وإن فاتته الصلاة في هذه الجماعة، وعليه أن يسعى لأداء الصلاة في جماعة أخرى، فإن تيسر له ذلك فالحمد لله، وإلا صلى منفردا، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يجوز له أن يتيمم ليدرك الجماعة، لأن خوف فواتها ليس مما يبيح الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة بوضوء الجنابة حيث قيل إن ذلك سنة؟ الجواب: لا يجوز لمن توضأ للجنابة قبل أن ينام أن يصلي بهذا الوضوء فريضة أو نافلة، بل لا بد أن يغتسل من الجنابة قبل الدخول في الصلاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا صلى الفرد وهو غير متوضئ وتذكر في نفس الصلاة، سواء كان إماما أو مأموما، فما حكمه أو ماذا يفعل؟ الجواب: إذا تذكر المصلي إماما أو مأموما أنه على غير وضوء بطلت صلاته منفردا أو إماما، وعليه أن يتوضأ ثم يصلي، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا قام الإنسان من النوم وتطهر وصلى ثم عاد إلى فراشه لينام، ووجد في فراشه ما يدعوه للشك بأنه بال في فراشه، فماذا يفعل وهو قد صلى بملابسه ولكنه مجرد شك؟ الجواب: الأصل الطهارة، ولا عبرة بالشك الطارئ، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: أفيد فضيلتكم أني صليت فريضة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء على وضوء صلاة الصبح، وبعدما صليت صلاة العشاء ذكرت أني أكلت لحم جزور قدام صلاة الظهر أفيدوني عن ما أعمل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: يجب عليك أن تعيد كل صلاة صليتها بعد أكلك لحم الإبل بوضوء شرعي، لأن الصحيح من قول العلماء أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وفي ذلك حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: احتلمت في يوم من أيام رمضان بعد صلاة الفجر وعلمت بذلك، ولكن عندما استيقظت نسيت وذهبت إلى العمل، وصليت الظهر وأنا إمام لجماعة، وصليت العصر مأموما مع إمام آخر. السؤال: ما حكم صلاة الظهر وما حكم صلاة الجماعة الذين صلوا بعدي، وما حكم صلاة العصر، وكيف الصوم، هل أقضي أم لا، علما بأنه كان كل ذلك نسيانا، وعند صلاة المغرب تذكرت واغتسلت، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت، صلاتك الظهر باطلة وكذا صلاتك العصر باطلة، وعليك قضاؤهما، وليس على من صلى وراءك الظهر مأموما قضاء لصحة صلاتهم، لكونهم لم يعلموا أنك على غير طهارة حين الصلاة. أما الصوم فصحيح ولا يفسده الاحتلام، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: عندما أتوضأ وآخذ مدة من الزمن، مثلا ما بين صلاة العصر والمغرب، أو أمشي مسافة طويلة، أحس بخروج مذي، فهل إذا أتاني وأنا في الصلاة أنصرف وأتوضأ أم صلاتي صحيحة؟ الجواب: لا ينصرف المصلي من صلاته حتى يتحقق الحدث، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمعنى أنه متى تحقق وجود الحدث وخروج المذي أو غيره من نواقض الوضوء، فإن عليه الوضوء وإعادة الصلاة، لما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: خلعت ضروسي في المستشفى وقد وجب علي أداء فرائض الصلاة، فتوضأت وذهبت إلى الصلاة، وفي أثناء الصلاة أصبح يخرج مني نزيف دم من مكان خلع الضروس، وهو دم كثير، وبعد انتهاء الصلاة أخرجت الدم من فمي عقب كل فرض، العصر والمغرب والعشاء والفجر إلى آخره، فما حكم صلاتي في تلك الحال، هل علي الإعادة أم لا؟ الجواب: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فصلاتك صحيحة ولا إعادة عليك، لأن ما ذكرته لا يعتبر فاحشة، ولكن ينبغي لك مستقبلا إن حصل هذا لا قدر الله أن تأخذ معك منديلا أو نحوه في الصلاة لتأخذ فيه ما يجتمع في فمك من دم أولا فأول، بدلا من أن يتكاثر في فمك ويشغلك عن الصلاة ويعوقك عن القراءة والتسبيح والتكبير ونحو ذلك من أذكار الصلاة، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: نزل مني نزيف وأنا في الصلاة في الصف الأول، فهل يجوز لي إكمال الصلاة أو لا؟ الجواب: تقطع الصلاة إلا أن يكون النزيف يسيرا عرفا، فضع عليه قطنا أو نحوه وأكمل صلاتك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض ولتكن خمسة بدون نية سابقة؟ الجواب: نعم، يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض خمسا أو أكثر، ولو لم ينوي حين وضوئه أن يصليها بهذا الوضوء، وله أيضا أن يصلي مع تلك الفرائض الكثيرة من النوافل ما شاء بهذا الوضوء ما لم ينتقض بإجماع أهل العلم لثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما قولكم عن وضوء النافلة، هل يصلي بها الفريضة أم لا؟ الجواب: إذا توضأ بنية الطهارة من الحدث لصلاة النافلة فإنه يصلي النوافل والفرائض، ويفعل غير ذلك مما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: رجل بال ولم يستنج ثم توضأ وصلى، فهل صلاته صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فهل يعيدها ولو بعذر من طويل أو لا يعيدها؟ الجواب: إذا كان قد استجمر بثلاثة أحجار منقيات أو أكثر طاهرات قبل الوضوء صحت صلاته، وإذا كان لم يستنجي ولم يستجمر الاستجمار المذكور قبل الوضوء فصلاته باطلة وعليه إعادتها طاهرا ولو طالت المدة، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعدما فرغ من الصلاة ماذا عليه؟ هل يعيد الصلاة أم لا؟ الجواب: لا يعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة أو كان ناسيا لها فلم يذكر إلا بعد الصلاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أخبره وهو في الصلاة أن في نعليه قذرا فخلعهما واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إذا صلى الإنسان في أرض طاهرة وشك في طهارة ما أمامه بقدر شبر فهل تصح صلاته؟ الجواب: نعم تصح صلاته إذا كان المكان الذي صلى عليه طاهرا ولا تضره نجاسة ما حوله من الجهات الأربع، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.